بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الموارد التي قد تندرج تحت الغناء وتحتاج إلى البحث عنها لتبين حكمها هي التغني بالأذان، لأن الأذان وتحسين الصوت فيه من الظواهر الشرعية والسنن النبوية. من النبي صلى الله عليه وآله أسس لها، وهنالك نصوص كثيرة تبين استحباب رفع الصوت بالأذان وما أشبه ذلك من الأمور. فيا ترى هل أنه واقعا يندرج ولو بعض ببعض صوره يندرج تحت الغناء، أو أنه خارج عن الغناء تخصصا؟ ولو فرضنا كان داخلا تحت الغناء، فهل أنه مستثنى حكما من الغناء، من حرمة الغناء أو لا؟ يعني بالنتيجة سيكون مصداقا كليا للغناء. وأنتم تعرفون أن من أهم حاجات الفقه هو التوجه فيه إلى المصاديق الكلية للعناوين الشرعية فيه، وقد سبق أن فصلنا القول في أهمية العناية بالشبهات المصداقية الكلية. إذا بالكم هذا الموضوع إحنا طرحناه مفصلا من قديم يعني، وكررناه أيضا، كنا نجد أن هذا من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها الفقه وأن يغنيها يعني بحثا وتطبيقا لمواردها. فإحنا على سبيل المثال بحثنا موضوع النياحة، هو يكون من هذا القبيل من حيث الغناء، هو مصداق كلي، ولو مو إلا مصداق مطلق، هو أخص مطلقا، لكن هو من المصادق الكلية التي تندرج تحته. وكذلك نحتاج أن نبحث موضوع الغناء. وقبل ربما أشرنا إلى قضية قرآنية، أنه قراءة القرآن بالتجويد وكذا، هو هذا أيضا يكون من المصادق الكلية. وربما أيضا توجد أمور أخرى من هذا القبيل. فمن الموارد التي ينبغي أن يبحث فيها هو موضوع التغني بالأذان، وقد وردت فيه بعض الروايات التي تفيد جوازه، وربما قد يستفاد منها يعني اللي يحتمل فيها أنها تجوزه حتى لو كان غناء. المهم احنا خلينا ننظر بالروايات، ما ندعي النتائج مقدمة، نتأمل في الروايات. الروايات ربما أهم الروايات في هذا المجال هي ثلاثة اللي هي مرتبطة بالمطلب، وإلا روايات أخرى مو جدا مرتبطة بالمطلب. الرواية الأولى هي ما روي في أصل زيد النرسي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان عشاء الآخرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أي بلالا أن يرجع في أذان الغداة وأذان عشاء الآخرة. هذه الرواية كالعادة لابد من البحث في سندها ثم البحث في دلالتها. أما السند فكتاب زيد النرسي، احنا غلقنا الرواية من الكتاب المنشور الذي يسمى الأصول الستة عشر بالإسناد التالي: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى ابن أحمد التلعكبري أيده الله، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر. عن زيد النرسي عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا السند الموجود في الوصول الستة عشر هو هذا، يعني هو الطريق هذا الأصل، أصل زيد النرسي هو هذا. التلعكبري قال فيه النجاشي رحمه الله هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد مثلا سربما مكرر، أبو محمد التلعكبري من بني شيبان كان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه، من هالناحية احنا بالنا مطمئن. وأبو العباس الراوي الذي بعده، أبو العباس ذكر النجاشي في ترجمته قال أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد ابن عبد الله ابن زياد ابن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي أو السبيعي الهمداني، هذا رجل جليل في أصحاب الحديث مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه، يعني معروف بحفظ بحيث يحدثون عن حفظه يعني العجيب كأنه. وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات نعوذ بالله، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته. فدينه عليه وأمانته ووثاقته لنا، كانوا يأخذون منه. وأما جعفر بن عبد الله العلوي، هو جعفر بن عبد الله رأس المذري ابن جعفر الثاني ابن عبد الله ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب أبو عبد الله، أمه آمنة بنت عبد الله ابن عبيد الله ابن الحسن، فهو رجل هاشمي الأبوين، كان وجيها في أصحابنا وفقيها وأوثق الناس في حديثه، هكذا عبر عنه النجاشي. إذن إحنا أمام رجال لحد الآن كلهم بدرجة عالية من الوثاقة. وأما محمد بن أبي عمير فشأنه وحاله أوضح من أن يحتاج إلى بيان. أما زيد النرسي فقد ذكر النجاشي رحمه الله في ترجمته قال زيد النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، هذا كلام النجاشي عنه، عن كتاب زيد النرسي، هذا مهم لأن احنا مشكلتنا في هذه الرواية قبل ما نجي إليها من نسخ البينة، مشكلتنا في هذه الرواية هو أن هذا الكتاب ثابت عنا أو أنه موضوع مزور منسوب إليه زورا. المهم خلي نلاحظ، ذكر النجاشي رحمه الله في ترجمته أن له كتابا يرويه جماعة، أخبرنا النجاشي يقول أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي بكتابه. المهم أن زيد النرسي هو كشخص واضح أنه يروي عنه ابن أبي عمير، وأيضا كما ذكر بعض الأعزاء يعني هو من خلال ملاحظته أنه هو من رجال كامل الزيارة، احنا زيد ما عندنا مشكلة، فهو من جهتين يعني يمكن البناء عليه، وما لاحظنا أحدا طعن فيه، وإنما الطعن كله تركز على كتابه. وهذا هو أيضا لو كان هو مشكل أمره يعني يصير بعد ماكو حاجة كبيرة للبحث عن كتابه، أن هذا كتاب ثابت عنه أو ليس ثابت عنه، ونفس هذا البحث هو مؤذن بأنه هناك مفروغية عن قبول الرجل، وإنما المشكلة في الكتاب. بل حتى لو كان قد وضع الكتاب عليه، الوضاع عادة يستهدف في الوضع يستهدف بالوضع أشخاصا معروفين بالوثاق كي يسوق بضاعته، يعني كذبة وزورة، وأن ما ينسب إلى شخص ولا يقبل منه شنو أهمية هذه النسبة، فهو هذا استهدافه بالوضع هو أيضا مؤذن ب، ولهذا احنا بعد ما عدنا شبهة ولا نريد نأخذ وقتكم ونطول الحديث في التفاصيل، نأتي إلى الكتاب نفسه. الكتاب انتو لاحظتوا النجاشي يقول انا عندي طريقة. النجاشي صحيح هو يروي عن اشخاص احدهما تام الاعتبار، الثاني مجهول مجمل مو كلش واضح، بس هو حتى لو فرضنا تم كتاب زيد الى النجاشي، هم من قال ان هذا الكتاب الذي بايدينا هو نفس ما تم ووصل الى النجاشي، خصوص بعد وجودي ارهاصات، يعني وجودي يعني غموض واتهامات توجب الريب في نسبة الكتاب، في دقة نسبة الكتاب إليه. فنأتي إلى كلام العلامة في الخلاصة. العلامة متوقف في المطلب ويبين منشأ التوقف، ربما هو يختصر البحث. يقول زيد أن زيد النرسي وزيد الزراد، أن زيد النرسي بالنون وزيد الزراد، قال الشيخ الطوسي رحمه الله لهما أصلان لم يروهما محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه، ثم لم يروهما، صدوق ظهر محمد بن علي بن الحسين هو الصدوق، لم يروهما. وقال في فهرسته لم يروهما محمد بن منه، قال يعني الشيخ الطوسي، قال لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد. وانتم تدرون ان الصدوق هو كان يعتمد على توثيقات ابن الوليد استاذ، فيعني الكلام ما بيتنافي في حديث الشيخ، ماكو مانع ان نركز على شيء نركز على شيء اخر، هما بطبيعتهما منسجما، ماكو مشكله من هذا الجهه. وكان يقول، وهذا الأمر الخطير، وكان يقول هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني، وهذا وضع نسب بعض الروايات إليهما، فهي أصول موضوعة أصلاً، مو أنه صاير بها دس، وإنما هو الأصل كاملا موضوع، واضح إن شاء الله. وقال ابن الغضائري في زيد الزراد كوفي وزيد النرسي روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبو جعفر بن بابويه إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان، قال وغلط أبو جعفر في هذا القول، فإني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمر. يعني يقول أنه طبعا هو احنا السند اللي عندنا كتاب زيد أيضا عن ابن أبي عمر، ماكو مشكلة يعني فيها، يعني منسجم يعني ما عندنا، وهو يقول أنه هذا مسند الكتاب إلى ابن أبي عمر، زين، فمعناه هو يرى أن الكتاب ليس موضوعا. والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه، سهلنا يجي الكلام للعلامة بعد واضح، والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائري لا يدل على طعن في الرجلين، فإن كان توقف ففي رواية الكتابين. يعني كما قلنا المشكلة في الكتابين. ولما لم أجد لأصحابنا تعليلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما. العلامة هو متوقف في الشخصيتين. احنا قلنا لو كانت القضية مرتبطة بزيد نفسه ما عندنا مشكلة في المرض. لماذا؟ لأنه تم من خلال بعض القرائن، ربما العلامة ما بنى عليها، ما أدري، على كلها المهم ما بنى عليها، غفل عنها، أو هو بناء أن هو ما يقبل البناء عليها، بعد هذا الأمر يرتبط به. على أي حال إلى هنا ينتهي كلام العلامة. أقول الكتاب الموجود بين أيدينا الآن حتى لو هو وصل إلينا، طبعا هو بالأصول 16 هو إثباتها مو واضح، مو مثل ما أنا ما أخذها من الكافي اللي هو متواتر وأدري محمد بن يعقوب والكافي متواتر، هو أصل إثبات الأصول 16، مو كتاب متواتر عندنا حتى إحنا نقدر نبني عليه. فإحنا عندنا رواية هي بالنسبة لنا مقطوعة مو متواترة بالنسبة لنا، فهو أصل هذا الكتاب بمشكلة. أضف إلى ذلك لو فرضنا غضضنا النظر عن هذه الجهة، وجود كلام من قبل بعض الأعلام يتهم الكتاب بأنه موضوع ويتحدث عن تفاصيل القضية وأن الواضع هو فلان وأنه القضية الوضع ما شملت هذا الكتاب فقط وإنما كتابا آخر أو كتابا ثالث أيضا، في مثله قد يكون إحنا ما نقدر نجزم بالوضع صحيح، خصوصا من يقول أنه لا الكتاب موجود، النجاشي يذكر له طريق، ابن الغضائري يذكر له طريق، يقول أنا رأيت ما عندي مشكلة من هذه الناحية، ولكن وجود من يتهم بالوضع يجعل الكتاب محفوفا بالرد، لهذا إحنا بعد ما راح نقدر نبني عليه، فالرواية لا تكون معتبرة، ما نقدر نبني عليه. يصير عندنا شبهة في مثله عقلائيا، واحد يقدر يبني على مطلب يقول هذا الأمر ترى منسوب هذا مو حقيقي، واللي يقوله شخص مو واحد عادي يعني قريب من العصر خبير كذا مطلع إلى آخره، وخصوصا إذا عين الواضع من هو، مرة يقول أنا أتوقف كذا يقال، لا هو جازم بالوضع وجازم بالواضع من هو، يؤكد الشبهة أكثر. فالمهم إحنا هذه الرواية لا يمكن البناء على أنها معتبرة، نعم لا يمكن البناء على أنها باطلة موضوعة، يبقى بها اعتماد. أما دلالتها، دلالة خلينا نرجع نقرأ الرواية حتى نكون أكثر يعني ملتفتين إلى نكاتها الدقيقة، هكذا ورد فيها: من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان عشاء الآخر، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن يرجع في أذان الغداة وأذان عشاء الآخرة. الترجيع عادة وما يصير بلا مد صحيح، فهو ترجيع وهو عادة يكون معه مد، وهذا عادة يصير بتطريب، هم ترجيع حمد وصوت يحسن وكذا، والمفروض أنه أصلا هو من خصوصيات المؤذن أن يكون حسن الصوت، يعني هذه أمور عادة تحصل ما أريد أجزم بها أنه بالضرورة دائما، فهو الأمر يصير جدا مناسب أن يكون أنه هذا يرجع إلى التغني، ولكن الجزم بكونه يندرج تحت الغناء لا يخلو من مجازف، خصوصا على المبنى ما لاحظنا، هذه القضية ما كتبناها مع الأسف ينبغي أن تضع، أن الغنى ربما يكون بهذا المعنى الذي نهي عنه بشدة، هو يكون دخيلا من الأقوام الأخرى من الفرس من غيرهم جاء إلى هذا المجتمع، فأيام بلال وأمر بأذان وكذا هذا غايته، راح يصير طريقة أدائه بحسب ما هو متعارف في تلك العصور هي تصير قريبة من الحدي وكذا، الحدو الحدي شنو يعبرون عنه مثلا من هذا الكلام، حداء أحسنتم، تصير قريبة من هذا، بعد ما راح يكون الأمر هو بطبيعة الغناء، يعني هذا الاحتمال موجود صحيح، هذه النكات هي قد يكون بها اقتضاء أو مناسبة للغناء، لكن ما تقدر تقول هذه الرواية تدل على جواز الغناء بالأذان بحيث هو الأذان كأنه مستثنى مثل الغناء بالأعراس، ما نقدر نقولها، واضح إن شاء الله. الرواية الثانية، فهذه الرواية مشكلة سندا ومشكلة دلالة، الرواية الثانية ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه، مرسل الرواية مع الأسف، من عن من كذا ماكو، قال لا بأس بالتطريب في الأذان، إذا أتم وبين وأفصح الألف والهاء. أفصح الألف والهاء بعد واضح عندكم شنو؟ أشهد أن لا إله إلا الله. بعضهم يميل الألف إلا الله هيك يصير، بعد ما أفصح الألف. أو قد يحذف الهاء أصلا، فش راح يصير؟ يصير إلا الله، مو إلا الله، وشيء آخر يعني. يعني اللفظ ما يعبر عن المعنى إلا أن يشبه المعنى. وبعض الروايات صادفتها في روايات الأذان أنه ذكر فيها أصلا بهذا اللفظ أن يقول إلا الله، يعني لا مو ألف بلا هاء، محمد وأشهد أن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، أيضا لام وألف هكذا بهذا التعبير. فالرواية كأنه بها هذا المضمون أنه لازم يفصح. إذا كان لازم يفصح هذا مو دخيل هو يفصل بمطلبنا، هذا أمر هو واضح قاعد يصير التأكيد عليه، خطأ شائع يبتلى به عادة. هم سببه هو الأداء الصوتي اللي هو يصير بمد وترجيع وكذا، قد يؤدي إلى يعني هذا الجانب. ولكن المهم في العبارة أنه يصرح يقول لا بأس بالتطريب، كلش واضح. المجلسي في البحار رحمه الله علق على هذه الرواية عدة تعليق طويل، احنا نأخذ محل الحاجة منه، لأن بعضه مرتبط بالإفصاح ومعناه والمراد منه إلى آخره. قال التطريب هنا التغني كما في القاموس، كما ذكرنا سابقا أنه هو التغني هو تطريب، يعني هو الطرب هو كأنه لازم طبيعي للغناء ومقوم، يعني محاولة التطريب أو مثلا إيجاد ما من شأنه التطريب بالصوت هو هذا عادة يكون غناء، يعني المعنى المناسب للغناء هو هذا. قال ظاهر التطريب هنا التغني كما في القاموس وتجويزه في الأذان مما لم يقل به أحد من أصحابنا، ولعله محمول على التقييد. في الرواية صار بها ماذا؟ صار من خلال كلام المجلسي يدل على الإعراض عن الرواية، أنه لو كانت رواية ضعيفة عمل بها الأصحاب ربما يمكن جبرها حسب طبيعة الرواية وطبيعة العمل بها، يعني ما بان على الجبر مطلقا، لكن بالنتيجة عمل الأصحاب من الأمور المهمة التي قد تنفع في تقوية الوثوق بصدور الرواية. أما إذا أعرض عنها الأصحاب هنا عند بعض الفقهاء، ربما عند مشهور الفقهاء القدماء أصلا إذا أعرض عنها الأصحاب ربما حتى لو كانت تامة السند هذه سقط. سأحنا مرد ندعي ذلك أيضا بنحو الموجبة الكلية المطلقة، لم نبني على ذلك في الأصول بما هو، ولكن بالنتيجة هذا يوهن الرواية أكثر. فالرواية هي ضعيفة بالإرسال وستبتلى بضعف آخر على ضعفها بإعراض الأصحاب عنها. الرواية الثالثة ما في دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يرتل الأذان وتحضر الإقامة، يعني الأذان يقرأ بترتيل، الإقامة بحذر. الترتيل قد يشتمل في بعض الأحيان على المد والترجيع المطرد، لكنه ليس متقوم بذلك. من يقدر نقول الترتيل يعني غناء ومطرد؟ الأصل به أنه مو غناء، ترتيل. نعم بإفصاح الصوت به كذا، يعني هذا اللي به، أكثر من هذا ما به. ولهذا احنا فرقنا في مقام البحث القرآني عن التجويد، قلنا عندنا التغني بالقرآن حرام، هذا واضح من خلال الروايات وكذلك فتاوى الفقهاء، ولكن ورتل القرآن ترتيلا بعد هذا واضح هو من كتاب الله عز وجل، وماكو مانع الترتيل راح يصير حكم غير حكم التجويد. تجويد ربما به هذه المشاكل الشبهة في أنه يكون من التغني ويكون مثلا محرما على يعني بعض الخصوصيات التجويد وطرائق التجويد كل شيء بحسبه. أما الترتيل أنا ما أقول أن ربما يصادم بعض صور الترتيل قابلة لأن تكون بنحو مطرب يوجب الطرب ويوجب خفة النفس وما أشبه ذلك، لكن مو هو طبعه كذلك. فإحنا بالحالات اللي من هذا القبيل بعد ماكو مجال نتمسك بالإطلاق لما هو محرم، دائما من عندنا عنوان بطبيعته مستحب وهذا العنوان يتصادق مع بعض الأمور المحرمة، هنا بعد يرتفع إطلاق مثل ما ضربنا أمثلة على ذلك كثيرة في حينها. مثلا استحباب الإحسان، استحباب الإحسان يعني حتى في الأمر المحرم، مثلا البر الوالدين، بر الوالدين والإحسان إليهما حتى في المحرم، قضاء حوائج المؤمنين وما أشبه ذلك من الأمور. هنا الترتيل لكن ما وقعنا في الغناء على القاعدة التي ذكرت. فعلى أي حال سند ضعيف، الدلالة الترتيل وإن كان يشتمل على المد والترجيع المطرب لكنه ليس متقوما بذلك، فلا يصلح لإثبات جواز الغناء في الأذان، وأيضا يعارضه، يعارض هذا المضمون ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلئ عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سمع مؤذنا. طبعا ذيك الرواية ضعيفة، هي ضعيفة، فإحنا بعد بالنتيجة عارضة مضمونة بغض النظر عن قوة السند وكذا، لأنه الأمور ما تمت عندنا بشكل تام بشكل كافي. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سمع مؤذنا يطرب، فقال صلى الله عليه وآله الأذان سهل سمع، فإن كان أذانك سهلا سمعا وإلا فلا تؤذن. التطريب واضح أنه بتكلف في الأذان، فهذا تطويل الصوت بالأذان وترجيعه ومده كما يفعله بعض المعاصرين ربما يكون مندرجا تحت هذه الرواية. من يقول سهل سميه يعني لا تعقد القضية وتطولها، ظاهر هكذا، هذا يصير فدنحه من أنحاء التطويل والتعقيد بالقضية. يرفع صوته لا بأس، يؤذن حسن يرفع صوته ويعلم، هو هم عندنا روايات كثيرة تدل على الاستحباب ويطرد الشياطين، هواي روايات مهمة حتى أنه مثلا في بيت، بس هذا وين كانت مو جدا مرتبطة بكلامنا ولكن مفيدة جدا، أنه واحد شكى مثلا لبعض المعصومين صلوات الله عليهم أنه يبتلون بأمراض، هذا البيت يبتلى بمرض، فقال ارفع صوتك بالأذان في البيت هذا يطرد الشياطين كذا، هو يمكن أنه يقلل من نسبة الأمراض. على أي حال هذا فد مطلب يحتاج لكم واحد ينقب عنا في محله، لسنا بصدده الآن. المهم هذه الجهة أن هناك كما أن هنالك أمر بالتطريب في الأذان بشكل صريح، هنالك نهي عن التطريب بالأذان، بل مو بس أن يكون، هو يقول رآه يطرب يعني هو وجد أنه هذا هنا الخلل فقال له لو تأذن بطريقة مباشرة لو ما تأذن بعد، يعني نهى عن فعله عن خصوصيته. صحيح هو فهم الراوي هو في كلام النبي صلى الله عليه وآله ما ورد التطريب، ما ورد التطريب في كلام النبي صلى الله عليه وآله بحسب الرواية، ولكن واضح من خلال فهم الراوي العرفي اللي هو قريب جدا من الموضوع فهم وهو مؤتمن عليه ويخبره مثل إخبار الحسي، بعد هذا ما باجتهاد قاعد يستفيد من ظاهر الكلام، أن الجهة التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله يقول له سهل سامح هو أنه كان قد طرب في أذانه. فهذا يعني ماذا؟ هذا يمكن أن يفهم، مو أنه يصير أمور غيبية كأنه إحنا نفهمها من المطلب، أنه التطريب هو يتوقف على المد بالصوت والترجيع، والترجيع يخرج القضية عن سلاستها الطبيعية وسهولتها الطبيعية. صحيح أنه الترجيع بعد يصير به حالة من الصوت، بعد ما يسري بطريقة واحدة وإنما يصير به ترجيع، يعني يصير اختلاف في يعني الأداء الصوتي، الصوت لا يكون على وتيرة واحدة بضمن نغمة واحدة، ولا بترجيع. من صار بترجيع صار يمكن أن يقول أنه مو سهل ولا أو مو سمح. مو ترتيب، لا قبلها، لا قبلها، احنا نقصد ذيش مال التطريب، احنا ذيش المهم عندنا، مو مهم هذا. قد يكون صاير تقديم وتأخير، بس احنا ذني الروايات التي قد يستفاد منها التطريب اللي اوضحن رواية دعام الاسلام الاولى اوضحن، والبقية عيال عليها. يعني لو فرضنا دلتا على التطريب ولو بإطلاقهن أو بكذا، أو حتى رواية زيد النرسي إذا دلت وهي ضعيفة ودلالاتها كان بها هذا الكلام، أقصد أنه يوجد عندنا مانع أيضا من التطريب. نفس الكلام، مثل ما هذه الروايات ضعيفة كروايات معارضة لها في النهي عن التطريب. مو أنا أقصد هذه الرواية نفسها، قد يكون العبارة يرد لها تعديل. أحسنتم على الملاحظة. نعم، ماكو مجال للجنة. لا واحد من عنده ينهى، يعني مو واضح صار. لما نعم قال لا تأذن بعد، وإلا فلا تؤذن. المهم احنا باعتبار يعني ضعف السنة بعد ما وصلت القضية، ايه احسنتم، وصلت يعني ظاهر التعارض. سيبقى احنا نجي نحمله مرة، احنا مثلا صعب علينا انه نرد مثلا طائفة من الروايات لانه كثيرة مستفيضة كذا، اما في مثله يعني واضح انه هذا بشكل مباشر عن هالقضية ذاك هم ينهى عنه. يعني كأن التعارض مستقر بينهما، ما أشعر أنه أكو إمكان للجمع العرفي بينهما. المهم الأمر سهل، بالنتيجة هو المقتضي ضعيف وهو الحجية، ما عندنا حجية. فإذا واحد راد يقول أنه هذا فراح يصير مكروه، إذا صار مكروه يعني راح يصير جائز كذا، بس هو أصل المقتضي موتى. فتحصل أن المقتضي لجواز الأذان، لجواز الغناء في الأذان ليس بتام، ومع ذلك فلا يخلو مما يمنع عنه، لأنه أيضا يوجد معارض إليه. فإذا الأذان شأن شأن غيره، تصير الحصيلة الفقهية في الأذان أن الأذان إذا خرج عن بيان الصوت، رفع الصوت بكلماته الشريفة، وتحول إلى تكلف مدي والترجيع الاستثناء اللي هذا يطول، بعض الناس بالأذان يقرأ 5 دقائق 7 دقائق، بينما هي كلمات المفروض تقرأ بدقيقة. إذا هو يخلي فواصل بينهما مي هذا يقصر دقيقة ونص، مو أكثر من هذا. أما من يصير لا كل صوت يعني في إحدى كلمات الأذان، يعني في إحدى يعني فصول الأذان هو فرد لحن يعني معين وكذا، هذا يصير يعني لا يخلو من إشكال، بالنتيجة مشكل راح يصير، لأنه هو من حرم التغني بالقرآن وأفتى بذلك من الفقهاء. وماكو احتمال التغني بالقرآن مثل التغني بالشعر، والقرآن ما موزون بحيث حتى يقرأ مثل الشعر. معناه نتعقل أن التغني بالقرآن يمكن أن يحصل بقراءة القرآن بنحوين فيه هذه الطبقات الصوتية والمقامات الفلانية، هذا يوجب الحرمة. فمثل ما القرآن رغم أنه هو أعظم الكلام يفتون بحرمته، والأذان كذلك، شنو المشكلة في هذه القضية؟ وهذا أمر منصوص عليه في النصوص الشريفة، وأيضا ربما يعني يفتي به غالب فقهائنا حتى المعاصرين منه. والحمد لله رب العالمين.